أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 492، لازلنا نتكلم عن الطلاق، وذكرنا أن الطلاق فيه فصول. الفصل الأول في الشروط، في شروط المطلق، وذكرناها. الفصل الأمر الآخر شروط المطلقة، ولازلنا فيه، وسيأتي إن شاء الله شروط الطلاق. فشروط المطلق تكلمنا عنه، شروط المطلقة مطلقة الكلام نحن فيه، شروط الطلاق سيأتي. أما شروط المطلقة ذكرنا أنه الشرط الأول أن تكون زوجة دائمة، الشرط الثاني أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس إلا في استثناء ثلاثة، وذكرنا أنه أن لا يكون مدخول بها في الطهور. هذا الطهور اللي هو شرط في صحة الطلاق، أن لا يكون مدخولا بها في هذا الطهور. وذكرنا أيضا ثلاث مستثنيات. من ضمن المستثنيات الثلاثة في قضية الحيض والنفاس، وفي قضية يعني الطهر من الحيض والنفاس، وفي قضية الذي لا يكون مدخول بها في طهرها، هو أن تكون المرأة مسترابة. المسترابة قلنا هي المرأة التي في سن من تحيض، يعني عمرها 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، ولا تحيض. هذه هي المسترابة. هاي المسترابة نقول أنه يجوز طلاقها بعد الدخول بثلاثة أشهر. فإذا دخل بها وهي مسترابة نحسب 3 أشهر، يا الله يصح الطلاق. هذا تقدم عندنا كله. لكن هنا في هذه المسألة شيء يقول السيد أنه لا يشترط في هذه 3 أشهر أن تكون عن نية الطلاق، فأنه عندما يدخل بها الآن راح ينوي عند الدخول بها وينفصل عنها 3 أشهر فيطلقها. ماكو هيجي يعني، ماكو دليل. الإطلاق زين هو الحجة. متى ما تحقق 3 أشهر بعد الدخول بها فيجوز طلاقها. قال مثلا 492، لا يشترط في تربص 3 أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله، اعتزال المطلق عنها، عن الزوجة المسترابة، لأجل أن يطلقها. هاي واو تفسيرية، وبقصد أن يطلقها بعد ذلك، يعني لأجل أن يتربص ويقصد أن يطلقها بعد ذلك. لا، ما يشترط لعدم الدليل بل الإطلاق على عدمه. فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب، انحبس، أو مثلا المرأة صارت مريضة وما يقدر يتقرب له خلال 3 أشهر، نقول الآن يجوز طلاقها. ليش؟ لأنه تحقق 3 أشهر بعد الدخول. نعم، إلى أن مضى 3 أشهر ثم بدأ مو كان نام من البداية، بدأ الآن له أن يطلقها، صح طلاقها في الحال، ولم يحتاج إلى تجديد الاعتزال، كل ذلك لإطلاق النصوص. هذه مسألة واضحة إن شاء الله. مسألة 493، إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. احنا قلنا الطهر كون اللي يصح به الطلاق أن لا يكون فيه المواقعة، إذا وقعها بهذا الطهر زين الآن بعد فترة يطلقها. نقول عندنا هنا 3 صور. صورة أنه لا يعلم بانتقالها، ما يعلم. متى ما علم بأنها انتقلت إلى طهر آخر يجوز طلاقها. هاي الصورة الأولى، لم يجوز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. فهاي الصورة الأولى أنه يعلم بعدم انتقالها، لا زالت في هذا الطهر، واقعها قبل 2 يوم وهي طاهرة، ويعلم أنها لا زالت طاهرة في هذا الطهر الذي حصل فيه المواقعة. هذا قطعا واضح، واضح أنه لا يصح به الطلاق. ليش؟ لاشتراط أن يكون الطهر ليس فيه مواقعة، قلنا إلا المسترابة ينتظر 3 أشهر، هذا ذكرناه. وأما مع الشك، هذا هنا هذا الأمر الأول واضح، أنه ما دام أنه قد وقعها في هذا الطهر فما يصير يطلقها بعده عدة أيام أو بعد فترة، ما دام أنه يعلم أنه لم يحصل الانتقال إلى طهر آخر. هذا واضح. الشق الثاني، أما مع الشك، شك أنه انتقلت يوم ما انتقلت إلى طهر آخر. صحيح هو واقعها قبل فترة، ولكن يشك الآن هل لا زالت في هذا الطهر الذي وقعه فيها أو لا؟ هذا الشك. نقول أيضا ما يصير، لازم يعلم أو يطمئن أو عند حجة ولو استصحاب أو شيء آخر زين بأنها انتقلت إلى طهر آخر. لازم، إلا في حالة واحدة قلنا هاي تقدمت عندنا، أنه الغائب أو ما بحكم الغائب بالشرطين المذكورين السابقين لا يتمكن من استعلام حالها، والقضية الأخرى أن ينتظر شهر احتياط وجوبي. وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في شرطية عدم الحيض. أما مع عدم توفر هذين الشرطين كان يكون يتمكن من استعلام حالها أو قبل الشهر، حتى لو لم يتمكن ما يصح الطلاق. قالوا أما مع الشك فيجوز طلاقها بالشرطين المتقدمين في شرطية عدم الحيض. زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي يبين فيه نقطة مهمة، أنه هذا الغائب أو ما بحكم الغائب اللي هو ملاكه أنه لا يتمكن من استعلام حالها ومضى شهر من باب الاحتياط الوجوبي وطلقها، نقول مع توفر الشرطين إذا طلقها ثم تبين أن الطلاق في حيضها أو في نفاسها زين فالطلاق صحيح. ليش؟ لإطلاق الأدلة، هذا تقدم عندنا. ولا يضر مع توفرهما توفر الشرطين، وهو أنه لا يتمكن من استعلام حالها ومضى شهر احتياط وجوبي، انكشاف وقوع الطلاق في طهر المواقع. هذا ماكو مشكلة. ليش؟ الأدلة التي استدل بها على جواز طلاق الغائب أو ما بحكم الغائب مع توفر الشرطين مطلقة، لا تفرق بين كون الطلاق قد تبين حصوله في الحيض أو لا، في النفاس أو لا. ولو طلقها مع الإخلال بأحد الشرطين، يعني شنو؟ على القاعدة العامة، يعني ليس غائبا وليس بحكم الغائب، يعني يتمكن من استعلام حالها، أو طلقها قبل مضي الشهر، نقول مع اختلال بأحد الشرطين طلقها. فإن صادف أنه في طهر يعني ليست حاض ولا نفاس لم يوقعها فيه، فهذا نحن هو الشرط الواقعي، الطلاق صحيح. وإلا إذا صادف أن طلاقه كان وين؟ في حيض، في نفاس، أو في طهر قد وقعها فيه، يعني لم تنتقل إلى طهر آخر، فالطلاق باطل لأن المدار على الواقع. قال ولو طلقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق، إلا إذا تبين وقوعه على في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا تبين أنه في حيض وقع الطلاق، أو في نفاس، أو في طهر قد وقعها فيه لم تنتقل إلى طهر آخر، فنحن والقاعدة الطلاق باطل. هذه مسألة 493. مسألة 494. إذا واقعها في حال الحيض عمدا أو جهلا أو نسيان، هذا شرط آخر، هذا شرط آخر لكن سيجعله في مسألة أخرى. إحنا ذكرنا سابقا من شروط المطلقة، أولا أن تكون زوجة دائمة، ثانيا أن لا تكون حائض ولا نفاس، يعني شنو؟ أن تكون طاهر. ثلاثة أن هذا الطهر اللي راح يطلق به أن ما موقعها بهذا الطهر. صحيح. الشرط الآخر يقول السيد، إحنا ليش ما خلينا شرط راح يبين في نفس المسألة، إحنا راح نسوي شرط وبعدين نبين ليش ما سوينا شرط. الشرط الآخر، الطهر اللي يصح فيه الطلاق اللي ما داخل بها لابد أن يكون مسبوق بحيض ما مواقع فيه. أول حيض لا يجوز أن يواقع الزوج زوجته، صحيح بالحيض. نقول لو كان هناك المرأة حائض وواقعها في حال الحيض ثم طهرت، هذا الطهر لم يدخل بها بالطهر، يجوز طلاقها؟ الجواب لا. ليش؟ مع العلم بالشروط السابقة، أنه أولا الآن هي طاهر ولم يدخل بها، فليش ما يصح طلاقها؟ نقول لأن الحيض السابق قد دخل بها. يا أبا هذا الشرط ما موجود سابقا. نقول ها، النكتة كالآتي، أنه الشرط في الحقيقة للمرأة أن تكون مستبرئة بحيضه زين بعد المواقعة، هو ذا وقعها في طهر سابق كون ننتظر حيضه زين تستبرئ به. أما إذا وقعها بحيضه بالحيض ولو حراما أو جهلا أو نسيانا فماكو استبراء. فنحن عندما نريد أنه يصح الطلاق أن تكون المرأة مستبرأة بحيضه، يعني هذا الحيض زين ما بي مواقعه، اما اذا كان حيض بي مواقع هذا ماكو استبراء، فهذا لا يصح الطلاق. اذا هذا نقدر نخليه شرط رابع كمعلومة أولية، لكن كمعلومة دقية بما أننا نشترط في الطهر أن تكون مستبرأة بحيضة، فنقول لابد أن يكون هذا الحيض ليس فيه نعم مواقعة، وإلا إذا كان فيه مواقعة ولو جهلا ونسيانا فلا استبراء. فيتبين أن الشروط الثلاثة وخصوصا شرط الطهارة أن تكون المرأة طاهر يعني خالية من الحيض والنفاس، هو معناه أن تكون مستبرأة بحيضة. فإذا معناه شو المستبرأة بحيضة؟ يعني لا لم يكن قد دخل بها أثناء الحيض ولو جهلا أو نسيانا. قال إذا وقعها في حال الحيض عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة. ليش؟ قال طهر وما بمواقع الطهر، ليش ما يصح؟ بل لابد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر لم يكن فيه مواقع طبعا. ليش؟ لأنه ما هو شرط في الحقيقة، هذا هو المستند، هو كونها كون المطلقة أو المرأة مستبرأة بحيضة بعد المواقعة، يعني المواقعة اللي صارت بالطهر كون وراها حيضة مستبرأة، زين هذا الحيض هم بيصار بمواقعة، نقول هذا الحيض من حسبة لازم تنتظر تطهر ثم تحيض ثم تظهر يا الله صار المواقعة يصح الطلاق. هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة، لا مو هذا المطلوب. إذا عرفنا أن الطلاق الذي يصح في طهر غير طهر المواقعة أن يكون عن استبراء بحيضة، والاستبراء بحيضة أن يكون غير مدخول بها في الحيض عمدا جهلا أو نسيانا. جيد، هذا أيضا لعله يخفى على بعض من يعرف الأمور يعني يعرف الأحكام بشكل عام، أنه يشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة طاهرة، واحد يعني بمعنى لا تكون حائض ولا نفاس، وأن تكون الزوجة دائمة والطهر ما بمواقعة. إجا واحد جت واحدة سألت أو واحد سأل قال يابا أنا طلقت مرتي في طهرين هي طاهرة مو حائض ولا نفاسة، انقل جيد، وزوجتي دائم انقل جيد، قال وأنا ما داخل بها بعض الطهور، انقل هذا طلاقك صحيح، لا هذا غلط هذا مو دقيق. نقول الحيض السابق على الطهر صار بمواقعة؟ قال لا ما بمواقعة، نقول له يلا روح. إذن هذا هو صار عندك استبراء بحيضة والطهر ما بمواقعة يصح الطلاق. لكن يجي شخص ثاني قال لا صار عندي مواقعة مع زوجتي اللي طلقتها بالحيض اللي قبل الطهر بس جهلا أو نسيانا أو عمدا، نقول له إذن الطهر الذي بعده لا يصح فيه الطلاق لعدم تحقق الاستبراء بحيضة. هذا شرح بطريقة ثانية. مسألة 495، إذا طلق زوجته اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول. طبعا هنا أنا واحد شي يقول الآن أنتم تقولون شرطة أنه طهر ما بمواقعة، زي كيف أثبت أنه طهر ما بمواقعة؟ نقول يجي واحد مرة متأكد واحد أنه هذا طهر زين وما واقعت به، واضح، ومرة يشك زين هو يدري انه سابقا ما مواقعها ويستصحب، هذا يكفي؟ يقول يكفي، الاستصحاب حجه في ثبوت الموضوعات، فيستصحب عدم الدخول بها اول ما طهرت من الحيض او النفاس يجزم بعدم الدخول بها. الان يشك دخل بها او لم يدخل بها، يقول يستصحب عدم الدخول بها، فبالتالي يجوز الطلاق. إذا يجوز الطلاق نقول تبقى صحة الطلاق موقوفة على الطهارة الواقعية، فلو تبين بعد ذلك بعد سنة أو سنتين أو أسبوع أو أسبوعين أنه تذكر أنه صاير مواقعة في الطهر فالطلاق باطل. قال إذا طلق زوجته اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول، زين هو يدري أنه قبل أسبوع كان الطاهر، لكن خلال هاي الست أيام الأخيرة اللي بعد هذا قبل 7 أيام يعني الأسبوع القادم، اليوم مو شنو اليوم، شنو اليوم؟ اليوم أحد، الأحد القادم أدري زوجتي طاهر، الآن من الأحد إلى هذا الأحد أدري باقي على الطهارة وما باقي على الطهارة، أستسحب بقاء الطهارة فيجوز الطلاق. مثل مورد ثاني، قبل أسبوع الأحد ذاك الأحد أنا صايرة هي طاهرة وأنا ما مواقعها، لكن شكيت خلال هذا الأسبوع كله واقعتها ولا، استصحب عدم الدخول بها وعدم المواقعة. في كلا الأمرين الاستصحاب حجة في ثبوت الموضوع فيجوز الطلاق. قال صح الطلاق ظاهرين، يجوز الطلاق فيها صح ظاهرين. ليش ظاهرين؟ لأن الطلاق واقعان يدور مدار عدم الدخول واقعان وعدم والطهارة واقعان، وأما صحته واقعا فتتبع تحقق الشرط واقعان. فلو تبين أنه بعد ذلك تذكر أنه قد واقعها في هذا الطهر خلال هاي الأيام كانت مشكوكة، أو أنها صارت حائض خلال هاي الأيام مشكوكة، فالطلاق باطل. نعم، هذا على القاعدة، يعني ذكرنا شرطية الطهارة من الحيض والنفاس وشرطية عدم الدخول، هذان شرطان واقعيان إلا للغائب ومن بالحكم الغائب. فالغائب ومن بالحكم الغائب نعم يصح طلاقها مع توفر الشرطين، وإن صادف أنها في الحيض ماكو مشكلة. جيد، مسألة 496، هذه مسألة 496 نعم، والتي بعدها تتكلم في قضية الدعوة والإنكار. إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر، طبعا إخبار الزوجة بأنها طاهر بعد يؤخذ به دلة الأدلة على أنها مطلقة، على أنها طاهر، على أنها حائض، باعتبار هي من يكون فيها هذا الأمر، وهكذا أكون شفت قاعدة زين، فيصدق قولها في نفسها. إذا أخبرت الزوجة بأنها طاهر فيجوز طلاقها، وإذا جاز يعني يصح. فطلقها الزوج أو وكيل الزوج، المرأة مصدقة بذلك كما دل على ذلك النصوص. ثم إلى الآن طلاق صحيح. ثم أخبرت الزوجة أنها كانت حائض حال الطلاق، زين هذا هنا شلون هم تصدق؟ نقول لا، هنا هذا صارت دعوة، والدعوة نعم، والدعوة تحتاج إلى بينة، لم يقبل خبرها إلا بالبينة لأنها صارت مدعية. طبعا النصوص متعددة، صفحة 345 مباني. نحن والقاعدة، المرأة تصدق بقولها أنها طاهر يصح طلاقها. لو أخبرت بعد ذلك بأنها كانت حائض، هذا خلاف شنو؟ هذا هي خلاف الأصل، هذا مع خلاف الأصل مو مع الأصل، فهي مدعية، والمدعية لا يؤخذ بقولها إلا ببينة، مع عدم البينة فيبقى الطلاق صحيح، ويكون العمل على خبرها الأول. ليش؟ لأنها تصدق بقولها، يعني شنو صحة الطلاق ما لم يثبت خلافه. جيد، المسألة الأخرى أيضا مرتبطة بالدعوة والإنكار. يقول السيد: إذا طلقها ثم ادعت بعده أن الطلاق وقع في حال الحيض وأنكره الزوج، هي ما أخبرت أنها طاهر حتى يصح الطلاق، لا، هو طلقها وبعد الطلاق المرأة قالت أنا كنت حائض أثناء طلاقي، جاء الرجال قال يا ترى أنا طلقت قبل أسبوع، والمرأة قالت لي أنا قبل أسبوع كنت حائض. نقول الآن شون طلاق صحيح هي مو صحيح؟ وأنكره الزوج، كان القول قوله مع يمينه، قول من؟ لأنه بعد إذا طلقها ثم ادعت بعده بعد الطلاق، إذا الطلاق من وقع فيبنى على صحته، وبعده أن الطلاق ثم ادعت بعده بعد الطلاق، مرة أثناء الطلاق تدعي أنه حائض ما يصح، مرة أثناء الطلاق لم تدعي شيء، نقول الطلاق على وفق الشروط صحيح. الآن حسب أن الزوج طلق وعمله صحيح، فإن الطلاق صحيح ما لم يثبت الخلاف، وقع في حال الحيض، منه ادعت بعده أن الطلاق وقع في حال الحيض وأنكره الزوج، كان القول قوله قول من؟ قول الزوج. ليش؟ لأن مع الأصل، الأصل صحة الطلاق، زين؟ الأصل عدم الحيض هكذا، يعني مع يمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر. هاي أخذناه احنا سابقا، أنه كيف نعرف المدعي وكيف نعرف المنكر على مستوى الأصل، على مستوى موافق للظاهر، شرط في الشروط أن لا يكون مخالف للظاهر. نعم، إذا كان مخالف للظاهر لا يكون الزوج هو المدعي، والقول قول من؟ قول الزوجة. نعم، فهاي أيضا مسألة مرتبطة بالدعوة والإنكار وشروط الدعوة والإنكار. الأمر الرابع، يعني الشرط الرابع في شروط المطلقة، قلنا أن تكون الزوجة دائما، الشرط الأول أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، الشرط الثاني إلا مستثنيات ثلاثة، الشرط الثالث أن يكون هذا الطهر من الحيض والنفاس أن لا يكون قد وقعها فيه، قد دخل بها، أن لا يكون قد دخل بها، وقلنا أكو ثلاث استثناءات، ثم ذكرنا المسائل المرتبطة بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الرابع أو الأمر الرابع هو تعيين المطلقة حتى يصح الطلاق، بأن يقول فلانة هو مرته اسمها هند، هند طالق، أو يشير إليها بيده بما يرفع الإبهام والإجمال، يشير بيده مو كل إشارة، الإشارة اللي ترفع الإبهام يعني معينة، إشارة لهذه مرته يرفع الإبهام والإجمال. لماذا هذا؟ شنو المستند من هذا الشرط؟ المستند أنه إذا كانت غير معينة يعني مرددة، المردد لا وقع له، زين، وإذا كان لا وقع له فلا يصح الطلاق. هذا واحد. اثنين، أيضا بعض النصوص مثل ما رواه محمد بن مسلم صفحة 348 الجزء العاشر المباني، أيضا يعتبر دليل على اشتراط التعيين. فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق، صح، واضح. ليش؟ ليتحقق التعيين. هو عنده زوجة واحدة، من قال زوجتي يعني هي هاي الوحدة ما عندي غيرها، فالتعيين موجود. ولو كانت له زوجتان أو أكثر، ثلاثة أربعة، وقال زوجتي طالق، هنا صورتان، صورة يتحقق بها التعيين فيصح الطلاق، صورة لا يتحقق بها التعيين فلا يصح الطلاق. قال صورة الأولى، فإن نوى معينة منهما أو منهن، منهما إذا كانتا زوجتين، زين، يعني إذا كانت الزوج إذا كان متزوجا بزوجتين، نعم، أو منهن إذا كان متزوجا بثلاث زوجات أو أربعة، فإن نوى معينة منهما أو منهن صح إجماع زائد تسالم، صفحة 351 جزء العاشر المباني. هذا دليل على ذلك باعتبار صدق التعيين. وقبل تفسيره من غير يمين، نعم، وقبل تفسيره من غير يمين. قال أنا كنت ناوي هاي المرأة، هن اثنين أو ثلاثة، قال زوجتي طالق، انقلت تعال يا به، كنت قاصد واحدة معينة، قال نعم، من هي؟ قال هاي اليمنى، يعني هند، مو زينب ولا فاطمة. انقل هذا يقبل تفسيره، نعم يقبل تفسيره استنادا للإجماع والتسالم، نعم. وإن نوى، قال الآن ما نويت واحدة معينة، بس قلت واحدة من عندهن، بس نال لا نويت هند ولا زينب ولا فاطمة. قال ولو نوى غير معينة بطل. ليش؟ لأن هذا المردد مبهم لا واقع له فهو باطل. وبعبارة أخرى، الحكم تابع للموضوع الواقعي، ولا موضوع واقعي فلا حكم، يعني فلا طلاق صحيح. جيد، هذا هو المرتبط بمن بالنوع الثاني من الشروط. الشرط الأول، النوع الأول من الشرط تكلمنا عنه وهو شروط المطلق. النوع الثاني شروط المطلقة، أربعة شروط. والنوع الثالث شروط الطلاق، مسألة 498. يشترط في صحة الطلاق أمور. الأمر الأول الصيغة الخاصة، الأمر الثاني التنجيز أن لا يكون معلقا، الأمر الثالث الإشهاد. هذه شروط ثلاثة لابد من توفرها في الطلاق، مو في المطلق ولا في المطلقة، لا، في الطلاق. الطلاق حتى يصح مع توفر شروط المطلق وتوفر شروط المطلقة، لابد أن يكون الطلاق هم بشروط. الأول هو أن هناك صيغة خاصة، تلفظ أولا، والتلفظ بصيغة خاصة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون منجز، بمعنى أن لا يكون معلق، باعتبار أن الطلاق من الإيقاعات، والإيقاعات ثبت بالإجماع بأدلة أخرى أنه لا يصح مع التعليق إلا ما دل عليه الدليل، نعم، مثل العتق، زين، والوصية، زين، في بعض مواردها نقول نعم، أما هنا هذا طلاق معلق ما يصح الطلاق. وكذلك قضية الثالثة وهو الإشهاد، أن يكون هناك شاهدان رجلان عادلان. يعني ما أريد ندخل بهذا الموضوع لعله يأخذ من عندنا، زين، خلي عنوان جديد. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.